بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ما زلنا في سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتوقفنا عند كتاب الطهارة عند باب مسح الأذنين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب مسح الأذنين. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه.
طيب. ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، حديث ثابت، وعبد العزيز ابن محمد في هذا الإسناد هو من؟ نعم أحسنت، هو الدراوردي. والدراوردي كان يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى للرجل إذا أراد أن يدخله اندرون، هكذا على لغته، فيدخل، فسمي بإيه؟ سمي بهذا الاسم نسبة إلى هذه الكلمة التي يدعو بها الناس في الدخول أو إلى الدخول إلى بيته. وطبعا أهل المدينة لقبوه بهذا، لقبوه بالإيه؟ بالدراوردي. من الممكن أن تقسم أخباره إلى ثلاثة أقسام: محمد أو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، من الممكن أن تقسم أخباره إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا روى من حفظه، فإذا روى من حفظه فيعني به ضعف، كما نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازي. القسم الثاني: إذا يعني روى من كتابه، فإذا روى من كتابه فهو ثقة، هذه الثانية. وأما الثالثة فإذا روى عن العمري، فإذا روى عن العمري فهو منكر الحديث، كما نص على ذلك الإمام النسائي نفسه ومن قبله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه أقسام حديث عبد العزيز ابن محمد الدراوردي. وبقية الإسناد سبق التعريف بهم: باب مسح الأذنين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم قال ومسح برأسه وأذنيه مرة، ومسح بأذنيه، وهذا كما ذكرت لك الحديث فين؟ في البخاري. نعم. قال عبد العزيز: فأخبرني من سمع من ابن عجلان. هيأتي الآن الحديث الذي بعده. قال: حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء إلى آخره يقول وغسل رجليه. كويس. يبقى هذه الرواية الأولى لم يذكر فيها الغسل، أما يأتي الآن من رواية عطاء ابن عجلان عن زيد، هنا عبد العزيز لم يذكر غسل الرجلين في هذه الرواية، لكن أتى بها الإمام النسائي لأن بها الشاهد الذي أراد أو شاهد الترجمة التي ترجم بها. كويس. ولعل هذا الحديث كان من حفظ الدراوردي وتبع عليه فيه، لكنه لم يذكر ليه غسل الرجلين. تفضل يا شيخ.
قال: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
طيب هذا الخبر عند الإمام البخاري في صحيحه والشاهد منه أنه ثم مسح برأسه وأذنيه، فكأنه لما جمع بين الرأس والأذن فالرأس تأخذ حكم الإيه؟ حكم الأذن، ويكون الأذنان من الرأس، لكنه لم يسق حديث الإيه؟ الأذنان من الرأس، لأن بعض أهل العلم يضعف الحديث بمرة ويقولون حتى إذا تجمعت طرقه فهو حديث غير ثابت. أخبرنا
قال أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا ليه الصنابحي الصنابحي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
طيب يعني قتيبة هو الذي قال عبد الله أو قال الصنابحي عن الصنابحي أن النبي تنبه أن الصنابحة فيه إشكالية كبيرة، فهناك من الصنابحة من يعدون في التابعين فيكون هذا الحديث معلول بالإرسال صحيح ولا لا، ومنهم صحابة ومنهم صحابي، فحدث إشكالية الآن حتى من كثرة هذا اللغط والنقاش العلمي في هذا الباب صنف من ابن الملقن الطريقة الواضحة في تمييز الصنابح. فعندنا مثلا هذا الحديث يرجح الإمام البيهقي عليه رحمة الله أن هذا ليس بصحابي بل هو تابعي، فالحديث عنده معلول، هذا خبر معلول بالإيه؟ بالإرسال، وأن عبد الله الصنابحي تابعي وليس بصحابي. ولما قال الإمام النسائي قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه لم يقل عبد الله، وكأنه قد يشير إلى أن هذه الرواية بها إعلال وأن الصنابحي هذا ليس بصحابي كويس. فكما ذكرت لك إذا قلنا أن الصنابحي هنا صحابي فيكون قبل هذا الحديث ابن عبد البر وكذلك العراقي وكذلك الشيخ الألباني، ده طبعا على لو رجحنا أن عبد الله الصنابحي ماله صحابي. إذا قلنا أنه من التابعين فهذا خبر مرسل، وقال بإعلاله وإرساله الإمام البيهقي، هذا يعني وجهة هذا الحديث، ويعني يلتمس ما فيه من ايه من اجر مصب الاشفار اللي هو الجفن تحت الايه تحت جفن الانسان. تفضل يا شيخ. كان الامام النسائي يعيد
باب المسح على العمامه. قال اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش حاوى انبانا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجاني عن طلق بن غنام قال حدثنا زائلة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال أخبرنا هناد بن السري عن وخيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين.
الخبر الأول الحسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية. وهو من أبو معاوية؟ قلناه مرارا. أحسنت. محمد بن خازم الضرير تنبه. وقسمنا أخباره إلى ثلاثة أقسام. لماذا لا تحفظون؟ لو حفظتم كل مرة كم روي اللي بناخدهم خلاص هتحفظ. محمد بن خازم الضرير قسمناه أولا لا إذا روى عن الأعمش فهو ما أوصف الناس ها؟ عن غير الايه الأعمش فماذا؟ نعم ماشي. وعمت رواياته ثقة يبقى ممكن تقسم إلى هذه الثلاثة. والأعمش إن هو من؟ سليمان بن مهران كنيته ايه؟ أبو محمد. أحسن. وذكرنا تقسيم حديثه قبل ذلك. حسين بن منصور إلى آخر. الحكم في الإسناد هو الحكم ابن عتيبة. الحكم في الإسناد هو من؟ الحكم ابن عتيبة. جزاك الله خير. وطبعا هذا الخبر عند مسلم. هذا الخبر عند مسلم فين؟ في الصحيح. والإسناد الذي بعده الحسين ابن عبد الرحمن وطلق. زائدة في الإسناد هو زائدة ابن قدامة. زائدة في الإسناد الثاني في الباب هو زائدة ابن قدامة. حفص بن غياس أظن قسمنا أخباره قبل ذلك وقلنا حفص بن غياس تقسم أخباره إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. عن الأعمش مقبولة مطلقا ولو عن الأعمش. وثانيا قلنا إيه حفص بن غياس قلنا في آخر حياتي ساء بعض إيه حفظي وعمت رواياته يعني مقبول. والأعمش ونعم حفص بن غياس قلنا تولى القضاء في فترة ولما وتولاه ساء حفظه فيما أذكر. ده غير طبعا إيه شريك القاضي. شريك القاضي حاجة تاني. ومن كتابه مطلقا ثقة حتى لو بعد القضاء. يبقى حفص بن غياس عن الأعمش نقبل يعني له ميزة عن الأعمش أن نقبله حتى إذا إيه أيوة الأعمش عنه. اثنين لما تولى القضاء ساء حفظه قليلا وسلاسة. ها من كتابه مقبول مطلقا حتى لو بعد الإيه القضاء. كويس. الأعمش عن الحكم بنفس الإسناد السابق. الإسناد الأخير هناد بن السري وكيع بن الجراح شعبة بن الحجاج إلى آخره. أيضا قوله ها هنا في الخبر الأول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. مقصود إيه الخفين والخمار؟ يعني العمامة. المقصود بالخمار اللي هي يا شباب العمامة. الحديث الثاني ظاهر والثالث كذلك. بالنسبة إلى الأحكام الحديث الأول هذا عند مسلم والحديث الثاني حديث البراء بن عازب عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين هذا يقبله الحافظ ابن حجر كما في إتحاف المهرة تكلم على مثله وكذلك الشيخ الألباني. الخبر الذي يليه خبر بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين هذا يقبله جماعة من العلماء منهم ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر أيضا وغيرهم. ابن عساكر في التاريخ لما تكلم عليه قال غريب وقد لا يفهم منه يعني الضعف ولعله يقصد يعني غريب من مسند بلال أو نحو ذلك. لكن معنى الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وعلى الخمار ومقصود الخمار اللي هي العمامة. إذا نسب الخمار إلى الرجال فمقصود به العمامة. نعم. والعمامة الناس به يعني مذهب الحنابلة عندنا مثلا يقول لك لابد أن تكون ذات زوابة أو إيه أو محنكة. نعم. باب المسح.
باب المسح على الإمامة مع الناصية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وابنها ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحصر عن ذراعيه فضاك كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.
باب المسح على العمامة مع الناصية، يعني يمسح الإنسان جزء من الناصية ثم يكمل على العمامة. عمرو بن علي هذا من ابن بحر، هذا الفلاس، عمرو بن علي ابن بحر الفلاس، بحر دي جديدة ممكن. طيب يحيى بن سعيد هذا من؟ أحسنت، القطان. سليمان التيمي هذا سليمان من؟ أحسنت، سليمان بن طرخان. تقسم أخباره إلى قسمين، سليمان ابن طرخان تقسم أخباره إلى كم قسم؟ ثلاثة، خلينا نقول ثلاثة أقسام. عن قتادة تكلم فيه البعض، عن قتادة تكلم فيه البعض. الأثرم، نعم الأثرم الذي هو إيه؟ من أصحاب أحمد تكلم فيه، وهذه الرواية موجودة في البخاري ومسلم، فلعل البخاري ومسلم ينتقيان من هذه الروايات، يبقى ممكن البخاري ومسلم يخرج روايات شيخ عن شيخ آخر منتقدة ومع ذلك ينتقي منها لا إشكال. والقسم الثاني عن أبي رافع، إذا روى عن أبي رافع فهو مرسل. والقسم الثالث عامة روايات سليمان، وهو يعني ثقة مقبول الرواية. بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة، المقصود بالحسن هنا هو الحسن البصري، وابن المغيرة اسمه حمزة كما هو مصرح في الروايات القادمة، وهذا الخبر عند مسلم. قال بكر، يعني بكر بن عبد الله المزني، وقد سمعته من ابن المغيرة، يعني من الممكن أن يحذف الحسن من الإسناد لأنه سمعه من ابن المغيرة مباشرة ثم ساقها الإمام النسائي. عن يزيد بن زريع قال حدثنا حميد، حميد في الإسناد الأخير هو الطويل، حميد الايه الطويل. وفيه تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، يعني تأخر عن الناس فتأخرت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة، المطهرة الشيء زي الكوب أو الإناء الذي به به مياه يتوضأ بها، فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر، يحسر يعني أراد أن يظهر يده حتى يعني تصيبها المياه، عن ذراعيه فضاق قوم الجبة فألقاه عن على منكبيه، يعني خلاص نزعه وضعه على منكبيه حتى تظهر يده، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. ده الشاهد، لابس عمامة تمسح على الناصية وتمسح وتكمل على العمامة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم، والرواية اللي قالها قبل كده قال بكر، هذه أيضا زي ما ذكرت لك عند الإمام مسلم.
طيب. قال باب كيف المسح على العمامة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبني عمامته ومسح على خفيه، قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به.
طيب، طبعا هذا الحديث بمعناه سبق تنبه من رواية أبو سلمة عن المغيرة، سبق معنا في أول الكتاب عن رواية أبو سلمة عن المغيرة، لكن هنا عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو ابن وهب الثقفي قال أخبرني. وكون الإمام النسائي انتقى هذه الرواية وتنبهوا لدقة الإمام النسائي، دقة الإمام النسائي لا تظهر لك مباشرة وإنما تظهر لك بعد البحث، فهذا الخبر فيه اختلاف على ابن سيرين، هل بينه هل أولا قال أخبرني عمرو أم قال عن عمرو؟ إذا قال عن عمرو اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال بين ابن سيرين أرسل هذا على أو عن عمرو، وأن بين ابن سيرين وبين عمرو واسطة، وهذا الذي أشار إليه الإمام النسائي في التاريخ، الإمام البخاري في التاريخ الكبير، تنبه إلى دقة هذا المبحث. فأخبرني هذه كأن الإمام النسائي يرجح أن الصحيح في الرواية أنه لا يوجد واسطة بين ابن سيرين وبين عمرو، بين عمرو بن وهب. وكما ذكرت لك بعض العلماء يرى أن بين ابن سيرين وبين عمرو واسطة، ولهذا لا يصححون من روى هذا الخبر بلفظ أخبرنا عن ابن سيرين ويعلون هذه اللفظة. أظن الكلام مفهوم. وممن يقبل هذا الحديث ظاهر فعل الإمام النسائي أنه يقبله، وكذلك ممن صححه الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر يرى صحة هذا، وأظن الشيخ الألباني أيضا على صحة هذا الخبر، والخبر لا يوجد فيه شيء مستنكر. خصلتان لا أسأل عنهما، خلتان لا أسأل عنهما، أحدا بعدما شهدته من رسول صلى الله عليه وسلم كنا معه في سفر فبارز، يعني ظهر ذهب إلى قضاء الحاجة، إلى آخر الحديث، الحديث مفهوم ومعلوم. فصلى خلف ابن عوف، في بعض الروايات أنه صلى خلف يعني الناس صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطأ، وأشرنا إلى هذا أن من روى هذا الحديث حديث المغيرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى، هذا أخطأ في التعبير، وإنما صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه.
قال باب إيجاب غسل الرجلين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة قال حاء وأنبأنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب ويل للعقب من النار. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان حاو أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
طيب، الحديث الأول ويل للعقب من النار، هذا من رواية محمد بن زياد، مؤمل ابن هشام اليشخوري في الإسناد، وإسماعيل في الإسناد هو ابن علية، إسماعيل هو ابن علية، وقيد الإسناد معروف، والحديث هذا في البخاري ومسلم. الرواية الثانية من رواية سفيان هو الثوري، وعمرو بن علي هذا ابن بحر الفلاس، وأيضا سفيان الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، عن أبي يحيى اسمه مصدع، أبو يحيى هذا اسمه مصدع نعم، ميم صاد دال عين، مصدع الأعرج، عن عبد الله بن عمرو قال رأى صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح يعني لم تمسها الماء، تلوح يعني لم تمسها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء كثير من العلماء يقول بإدراجها أنها إيه؟ مدرجة. ما هو المدرج؟ إيه هو المدرج؟ استنوا بس خلينا نقطع. ايه هو المدرج؟ يعني ايه؟ مش فاهم برضه. يعني اختلاط كلام الراوي بمين؟ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقنية. صح بقنية. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت تدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام مين؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ايه؟ ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. قيل أسبغ الوضوء هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كان البعض يرجح أنها من قوله، بعض الناس يرجح أنها ايه من قول، لكن الظاهر أنها مدرجة. والحديث هذا عند مسلم. باب
قال باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع.
شايف بقى الألفاظ اختلفت على أشعث. خالد في الإسناد ابتداء هو خالد ابن الحارث تنبه. خالد في الإسناد من؟ والأشعث هو الأشعث ابن أبي الشعثاء. قال سمعت أبي يحدث أبو الشعثاء هذا اسمه سليم ابن الأسود عن مسروق. مسروق ده مين؟ يا أخوانا مسروق يا أخوانا مالكوا كده؟ إيه؟ جدع ابن الأجدع. جدع صح. مسروق ابن الأجدع هو اتسرق وهو صغير، سرق وهو صغير فسمي مسروق، هكذا قيل. يعني كان عابد زاهد، هو من العباد الكبار مسروق. ومعروف أنه تلميذ من؟ عائشة. مسروق تلميذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، يعني يفعل باليمين ما استطاع. طبعا الحديث مشهور في الحديث هذا في الكتب الستة، هذا الحديث موجود في الكتب الستة. يعجبه التيامن في تنعله، يعني لبس النعل يرتديه باليمين، وترجله يعني الامتشاط لما يجي صرح يبتدي بالايه؟ بالشق الايمن كذلك. وايه؟ وطهوره وشأنه كله، في كل شأنه كويس. والحديث زي ما قلت لك في الصحيحين وغيره. قال باب غسل
الرجلين باليدين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.
طبعا غسل رجليه بإيه؟ بيمينه كويس. وهذه الزيادة يعني شيخ الألباني بضعفها وغيره، لكن المعنى أنها توضأ مرة ده ثابت في الصحيحين. باب الوضوء مرتين ثلاث إلى آخره. لكن أنه غسل الرجل اليمنى باليمين أو غسل الرجل باليمين هذا يعني الذي تكلموا فيه. أبو جعفر في الإسناد اسمه عمير ابن يزيد، والقيسي صحابي. القيسي صحابي.
قال باب الأمر بتخليل الأصابع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى بأبي وكان يكنى أبا هشام أبا هاشم قال حوى أنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع.
وهذا الحديث سبق معنا. وسفيان في الإسناد هو الثوري أحسنت وسبق سبق بقية الرجال للإسناد إذا توضأت فأسبغ الوضوء أتمم الوضوء ولا يقع الخلل فيه وخلل بين الأصابع يعني اغسل ما بين أصابعك فإن هذه الأماكن يعني قد تفوتها المياه وتجتمع هي اجتماع الأوساخ تكون فيها. تفضل.
قال باب عدد غسل الرجلين. قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بهنا في حديث علي قال إيه سبق برضو نفس الحديث مسح برأسه لم يقل ثلاثا إيه ثلاثا ثلاث مسح الرأس لا يسلس. محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة اسمه يحيى يحيى بن زكريا قال حدثني أبي زكريا بن أبي زائدة وعن أبي إسحاق عمرو بن علي بن عبد الله نعم عمرو بن عبد الله وإسحاق السبيعي عن أبي حية اسمه عمرو بن نصر عمرو بن نصر عن أبي حية اسمه إيه عمرو لا إشكال هذا ابن قيس هذا هذا وذكرنا اللي هو لم يروى عنه غير أبي إسحاق هو عمرو بن نصر بن قيس نعم لا إشكال وهذا احنا ذكرنا قبل كده أنه لم يروى عنه إلا من أبو إسحاق السبيعي لو تذكروا عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا إلى آخره والحديث سبق معنا في كما أشرنا هنا حديث 98 تفضل يا شيخ.
قال باب حد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء
وضوء مقصود المياه
فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات
الكعبان العظمان الناتئان عن جانب القدم كما هو معلوم
ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث في الصحيحين. باب
الوضوء في النعل. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لأبي عمر رأيتك
قلت لابن عمر
قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية
السبتية
وتتوضأ فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها.
يلبسها ويتوضأ فيها. الحديث محمد بن العلاء، قال حدثنا ابن إدريس اسمه عبد الله، عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص. عبيد الله بن إيه؟ ابن عمر ابن حفص، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ابن جريج عبد الملك، مر معنا كل هؤلاء. عن المقبوري، قلنا اسمه إيه؟ سعيد بن أبي سعيد، سعيد ابن أبي سعيد كيسان، نعم المقبوري. إلى آخر الإسناد، رأيتك تلبس هذه النعال السبتية، يعني لا شعر فيها، لا يوجد فيها شعر، وده الطبيعي الآن صح؟ الجلد لو أتينا بجلد ماعز ونحو ذلك أكيد هيزيلوا منه الشعر عشان يعملوا حذاء، لكن قديما لا يفعلوا هذا. فهو يقول أن رأيتك تلبس الايه؟ السبتية، السبتية يعني التي لا جلد لا شعر فيها، كويس، وتتوضأ فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه ويتوضأ فيها. باب الوضوء في النعل، يعني هو يرتدي النعل يعمل ايه؟ ها؟ يتوضأ. يعني النعل لا يمسح عليه، ينزع لأنه تظهر منه ايه؟ القدم، ثم يمسح ثم يغسل. والحديث هذا في البخاري ومسلم. شوفوا يا اخوان، حد يقوم يشوف، حد يقوم يشوف، شوف يلا يا شيخ محمد.
قال باب قال باب المسح على الخفين. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله انه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له اتمسحه؟ فقال قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان اصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان اسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
قتيبة بن سعيد، حفص بن غياث، قسمنا اخباره، الأعمش، سليمان، ابراهيم بن يزيد، همام، هذا ابن الحارس، اسناد معروف في البخاري ومسلم.
قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الخفين.
عبد الرحمن في الاسناد هو ابن مهدي، والحديث في البخاري.
قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن ابراهيم دحي وسليمان بن داود، واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن اسامه بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الاسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال اسامه فسالت بلالا ما صنع، فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين ثم صلى.
لا أذكر من ابن نافع هذا، وهذا الخبر يقبله ابن عبد البر وكذلك عبد الحق الإشبيلي وصاحب الأباطيل والمناكير يحسنه، وأيضا الشيخ الألباني وابن حبان، نعم ابن عبد البر مرة ثانية، ابن عبد البر وابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وصاحب الأباطيل والمناكير وكذلك الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. حديث مقبول والله أعلم، وراجعه ابن نافع.
قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
أبو النضر في الإسناد سالم ابن أبي أمية، والحديث في البخاري.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به.
نعم هذا الحديث أيضا في البخاري.
قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
عيسى في الإسناد هو ابن يونس، ومسلم هو ابن صبيح وليس صبيح، عيسى ابن ايه؟ صبيح، مسروق ابن الأجدع إلى آخره. هذا الإسناد الحديث ثابت لا إشكال فيه وأصله في البخاري ومسلم، لكن ثم صلى بنا هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه صلى وراء عبد الرحمن بن من؟ ابن عوف. فهذه اللفظة الأخيرة لفظة غير ثابتة، لفظة معلولة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
هذا الحديث في البخاري ومسلم، ويحيى في الإسناد هو الأنصاري، والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب المسح على الخفين في السفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس، فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه.
هذا من أجود السياقات التي يعني رويت في حديث المغيرة، وهذا اللفظ عند مسلم، وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة. نعم.
قال باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن.
هذا حسين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والحديث من رواية سفيان هو ابن عيينة، وعاصم هنا عاصم من؟ عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة القارئ المعروف، عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود. حديثه على ثلاثة أقسام: حجة في القرآن، أو هو نفسه يعني مش حديثه، هو نفسه حجة في القرآن. ثانيا عن ذر وأبي وائل مضطرب الحديث، وعامة رواياته، وهذا القسم الثالث عامة رواياته، فهو إيه؟ فهو يعني صدوق، وليس بالسبت الكبير للثقة، فهو صدوق كويس. فعاصم هذا زي مختلف ابن أبي النجود، وزر هو زر ابن إيه؟ زر ابن حبيش. حديث صفوان هذا يعني مشهور جدا، وفيه تحديد المدة ثلاثة أيام ولا ليهن لمن؟ للمسافر. أخبرنا
قال أخبرنا أحمد بن سلمة.
نعم.
يأتي
الجورب. الجورب لا يصح في حديث، لكن فعل الصحابة يعني فيه. يأتي حديث لي.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير أبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزع ثلاثة أيام من غائط وبول.
ولا ننزعها
ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
هذا الحديث أيضا مقبول الله أعلم ممن قبله ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وكذلك الشيخ الألباني، خبر مقبول. وزير هو ابن حبيش، وزهير في الإسناد أيضا هو ابن معاوية، ومالك ابن مغول وزهير هو ابن معاوية وأبو بكر بن عياش إلى آخره، عاصم المتقدم. وفيه طبعا نمس على خفنا ولا ننزعها ثلاثة، غائط وبول ونوم لا، لكن إذا أجنب الإنسان فلا يمسح، خلاص لابد أن ينزع ويغتسل. باب التوقيت.
قال باب التوقيت في المسح على الخفين المقيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمرو بن قيس المالائي عن الحكم بن عتيبة.
عمرو بن قيس الإيه؟
الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح. قال أخبرنا هناد بن
هذا
مصري.
هذا عند مسلم وبقيت الإسناد مرة مع عبد الرزاق بن همام الصنعاني إلى آخره.
قال أخبرنا هند بن السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا.
الحديث عند مسلم أيضا وأبو معاوية في الإسناد منع أبو معاوية لا من أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قسمنا أخباره والحكم. طيب من الحكم؟ أيوة أحسنت بن عتيبة والإسناد عند مسلم.
قال باب صفة الوضوء من غير حدث. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال أخبرنا عمرو بن زيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضر العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا. فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا.
التور من ماء شيء يعني فيه مثل الإناء أو نحو ذلك.
فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهذا وضوء من لم يحدث.
نعم والمقصود وضوء من لم يحدث يعني الذي الشخص يخرج منه ناقد أو نحو ذلك. شرب وطبعا فضل ثم أخذ فضله فشرب قائما لا نقول أنه ما بقي من وضوئه يعني نقصد فضلة الوضوء كأنه جمع ما تقاطر من جسده. لا المقصود أنه كان يصب عليه من شيء ثم بقي في هذا الشيء بقية مياه فشربها كويس. والمقصود من شرب فضلة الوضوء المقصود أنه شرب قائما لأن بعض الناس يحرمه يقول لك حرام أن أنت تشرب قائما والسنة أن أنت تشرب جالس لكن الشرب قائما هذا لا يحرم وبعض العلماء ينص على كراهته والحديث عند البخاري.
قال باب الوضوء لكل صلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء.
الحديث عند البخاري وخالد في الإسناد هو ابن الحارث خالد بن الحارث الهجيمي خالد بن الحارث الهجيمي والحديث زي ما قلت لك عند البخاري.
قد أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء
أيوة يعني مياه يتوضأ بها.
فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
وهذا الحديث عند مسلم أيضا وابن أبي مليكة في الإسناد هو عبد الله ابن عبيد الله. عبد الله ابن من؟ ابن عبيد الله.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر.
يحيى في الإسناد هو القطان وسفيان هو الثوري والإسناد حديث عند مسلم.
قال باب النضح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا. ووصف شعبة نضح ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال شيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي.
أكمل عشان فيها شرح البعض الإشكالات
رضي الله عنه. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمارة بن الرزيق عن منصور الحوى أنبانا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن زيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد فنضح فرجه.
طيب تنبه أحمد بن حرب طبعا قال أحمد يعني ابن حرب. الإسناد الأول تنبه يقول إيه شعبة عن منصور ومنصور في هذا الخبر في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث وقع فيه اختلاف تنبه. فمنصور كما ذكرت لك اضطرب في هذا الحديث عن مجاهد عن الحكم. الحكم هو زي ما قال ابن السني اللي هو الراوي عن مين عن الإمام النسائي هو ابن سفيان الثقفي عن أبيه. شعبة يزيد هنا وسفيان يسقطه تنبه سفيان إيه يسقطه. لو بصينا الإسناد الذي بعده الدوري الأحوص بن جواب حدثنا عمارة بن رزيق عن منصور وبعدين يزيد ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم قال رأيته. أما في الإسناد الأول الحكم عمن الحكم عمن عن أبيه وسفيان يقول الحكم ها ابن سفيان قال رأيته. فالحديث فيه اضطراب هذا شيء جزء وهناك يعني اختلاف آخر ذكره الإمام أبو داود في سننه. فالحديث يعني والله أعلم باب النطح والنطح المقصود به الرش لا يثبت فيه هذا الباب لا يثبت فيه شيء. ولهذا رد هذا الحديث جماعة من العلماء يعني النطح السوب ونطح موضع بعد أن يبول الإنسان يأتي على موضع فرجه فينضحه بالماء حتى يطرد الوسوسة. هل هذا ثابت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين أو هذا الحديث الذي ذكره النسائي وأبو داود وغيره هذا وابن ماجة حديث الظاهر أنه مضطرب حديث مردود مضطرب وممن رده ابن عبد البر والإمام ابن القطان الفاسي وكذلك مغلطاي في شرحه على ابن ماجه. والشيخ الألباني بظاهر الإسناد لا يرى أن هذا اضطراب فيقبل هذا الايه هذا الحديث والله أعلم. خلي النقاشات بعدين باب شيخ محمد أسرع يا خالد يعني اقرأ على طول.
قال باب الانتفاع بفضل الوضوء. الوضوء قال أخبرنا أبو داود
الوضوء يهان وضوء
الوضوء قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه. وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرات يمرون بين يديه. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
الحديث الأول أبو عتاب سهل ابن حماد أبو عتاب وسهل ابن حماد وأبو إسحاق طبعا عمرو بن عبد الله وأبو حية احنا ذكرنا ماشي ابن نصر أو ابن قيس يعني على ما عرفه وهو وديعي. وهذا الحديث الشيخ الألباني بيصححه والحديث الذي بعده هذا عند الإمام البخاري والإسناد معروف سفيان هو ابن عيينة. والإسناد الذي يليه حدثنا محمد بن منصور عن سفيان هو ابن عيينة والحديث هذا في الصحيحين. باب
قال باب فرض الوضوء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
أبو عوانة في الإسناد هو الوضاح بن عبد الله اليشكوري. قتادة هو من؟ ألا تذكر شعر الرجل؟ قتادة بن دعام. نعم. وأبو المليح عن أبي المليح هو ابن أسامة ابن عمير. وهذا الخبر الظاهر أنه مقبول، يقبله البزار والعيني وكذلك مغلطاي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. باب الاعتداء في الوضوء. أخبرنا
قال باب الاعتداء في الوضوء. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
وتعدى يعني الآن الموضع الشرعي ثلاث مرات فقط، لا تزد على الثلاث، إما مرة أو مرتين أو ثلاث، إذا زدت فقد اعتدى. ويعلى في الإسناد هو ابن عبيد وسفيان هو الثوري والحديث يقبله ابن حبان والشيخ الألباني وغيرهما.
قال باب الأمر بإسباغ الوضوء. قال أخبرنا يحيى بن حبيب ابن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله ابن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزل الحمر على الخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جر عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء
ولا ننزي، يعني حمل الذكر على الأنثى، يعني كما في الحاشية الحمر معروفة الحمر الأهلية على الخيل، يحدث تخليط في النس. وفيه حماد، وقلنا حماد هذا هو ابن زيد، حماد بن إيه؟ ابن زيد. وقسمناه قبل ذلك إلى قسمين فيما أذكر عن يحيى الأنصاري قلنا ربما خلط عنه وعمت رواياته وثقة سكت فقيه. وأبو جهضم هو موسى ابن سالم، وهذا الحديث يقبله الإمام الترمذي وكذلك الإمام الذهبي وابن مفلح والنووي، وأيضا يقبله الإمام العيني ومن مغلطاي أيضا ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر الشيخ مقبل أيضا. تفضل الشيخ مقبل. كل هؤلاء على أن هذا الحديث مقبول. قال نعم الذي يليه هذا عند مسلم، هذا الإسناد سياقه عند مسلم وعن أبي يحيى قلنا اسمه مصدع، أبو يحيى اسمه إيه؟ مصدع. نعم أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء عند مسلم، هذا من مسند عبد الله. قال باب الفضل في ذلك.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أسبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
هذا عند مسلم. باب ثواب من توضأ كما أمر.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر. قال عاصم يا أبا أيوب فأتانا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ فقال نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد
نعم هذا خلينا عشان هذا الحديث يقبله ابن حبان وكذلك الشيخ الألباني، والشيخ شعيب تكلم عليه في تخريج ابن حبان ويقبله أيضا، وأيضا هذا الحديث فيه المساجد الأربعة. طبعا مساجد الثلاثة معروفة، مكة المدينة الأقصى وزيد عليها مسجد قباء. قال أخبرنا محمد
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جميل بن شداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن.
هذا عند مسلم. وخالد في الإسناد هو ابن الحارث.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
هذا عند البخاري ومسلم أيضا هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبي بن أبي إياس قال حدثنا ليس هو بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر ونضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قال سمعنا أبا أمة الباري يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول ابن عبسة
نعم
يقول
نعم هذا عمرو ابن إيه ابن عبسة ولا نقول عبسة
يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء فقال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أو أمت فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول وكل هذا يعطى في مجلس واحد. فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذني وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الظاهر لما تكلم عليه الشيخ الألباني الظاهر أنه خبر صحيح وكذلك ممن يقبله ومعناه موجود كمان في مسلم كما قال الشيخ ابن باز. والإسناد فيه آدم ابن أبي إياس وآدم ابن أبي إياس تقسم أخباره إلى قسمين إذا روى عن شعبة فهو أوثق الناس آدم ابن أبي إياس إذا روى عمن إذا روى عن شعبة فهو أوثق الناس وإذا روى أو عامت رواياته فهو ثقة. قال باب القول بعد الفراغ من الوضوء.
قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن الحبحاب قال سمع قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب إلى الجنة يدخل أيها من أيها شاء.
الحديث هذا عند مسلم وأبو عثمان في الإسناد عن أبي إدريس الخولاني عائز الله وأبي عثمان هو سعيد ابن هانئ سعيد ابن من؟ ابن هانئ. باب حلية الوضوء يعني ما يتحلى به الإنسان في الجنة إذا أسبغ الوضوء.
قال أخبرنا قتيبة عن خلف إنه ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال لي يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي رضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليك إلى المقبرة فقال السلام عليكم.
هو خرج إلى المقبرة صح
إلى المقبرة فقال السلام عليكم داركم من وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
هذا الحديث عند مسلم والعلاء بن عبد الرحمن عن أبو عبد الرحمن ابن يعقوب وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد وأنا فرطهم يعني سابق لهم ومنسق لهم كويس فرطهم على الحوض. وفيه أرأيت لو كان لرجل خيل غر يعني بيض أو فيها علامات بيض غر محجلة بها مواضع بيضاء كويس يبقى الغر ده بياض في الوجه والتحجيل بياض فين في الساق ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى إلى آخر الحديث. والحديث طبعا ده متك عند مسلم. باب ثواب.
باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب ابن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن زيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة.
نعم وجبت له الجنة. الحديث عند مسلم سبق تعريب بأبي إدريس وأبو عثمان.
باب ما ينقض الوضوء ما لا ينقض الوضوء من المذي. قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين.
عندنا إيه؟ عندنا باب ذكري ما ينقض الطهارة وما لا ينقض الوضوء ثم ذلك الوضوء من الإيه من المذي. والمذي معروف يخرج من الرجل إما ودي أو مزي أو مني، فالمني يخرج بشهوة وبضخ بعد جماع أو نحو، والمزي هذا يخرج عند التفكير، والودي هذا يخرج عند بعد الجماع إذا أمن الإنسان ثم سكنت شهوته ربما خرج ودي. الودي والمزي نجسان، وأما المني فطاهر. هنا يقول وضوء من المزي، يعني أمر بالوضوء من المزي. أخبرنا هند.
قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي بكر بن عائشة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال علي كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحيت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سأله فسأله فقال فيه الوضوء. قال أخبرنا
يعني ليس فيه إلا إيه إلا الوضوء. هذا الخبر عن أبي بكر بن عياش قيل اسمه محمد، أبو بكر بن عياش قيل اسمه محمد، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم. أبو حصين هو عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن ده عبد الله بن حبيب. أبو عبد الرحمن الراوية عن علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن بن إيه؟ ابن حبيب. وهذا الخبر عند الإمام البخاري. معذرة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب. عبد الله بن حبيب كنيته أبو عبد الرحمن. أخبرنا
قال أخبرنا إسحاق بن غريم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقدد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجمع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة.
طيب بالنسبة لي تحته وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي يعني متزوجها، هو يستحي أن يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم هذه حاله. جرير في الإسناد هو ابن عبد الحميد. جرير هو ابن عبد الحميد وتنبه يقول علي قلت المقدام إذا بان الرجل بأهله فأمزى ولم يجامع فسأل النبي عن ذلك إني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره يعني جمع إليه ذكر ويتوضأ وضوءه للصلاة. يغسل أولا ثم ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب هذا الحديث يعني هذا حديث مقبول يقبله الشيخ الألباني وغيره، لكن في زيادة تنبه أنه قال يغسل طبعا هنا مذاكيره يغسل في بعض الروايات ذكره وأنثيه. لفظ ذكره وأنثيه هذه الظاهر أنها مردودة كما قال ابن دقيق وابن رجب والعين، وبعض العلماء يقبلها يقبل إيه لفظة مذاكيره كما هو الحال مع الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيره.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عطاء عن عائشة عن عائش بن أنس أن عليا قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمر بن أسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي قال فقال يكفي من ذلك الوضوء.
طيب هذا الخبر منكر، هذا خبر منكر. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار وعطاء ابن أبي رباح. قال فأمرت عمار، ذكر عمار هنا غير صحيح، هذا وجه ليه النكارة، فالظاهر أن ذكر عمار هنا يعني ليس بثابت كما قال الشيخ الألباني بأن هذا خبر منكر. وإن كان بعض العلماء يجود هذا الإسناد العيني بيجود هذا الإسناد ويقول لا إشكال أنه أرسل ليه أرسل هذا والآخر لكن الصحيح أنه منكر.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن رحم بن قاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رفع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكره ويتوضأ.
طيب هذا الخبر عثمان بن عبد الله قال أخبرنا أمية أمية هذا بن بسطام العيشي صدوق عن ابن أبي نجيح قلنا اسمه إيه؟ عبد الله وابن أبي نجيح اسمه يسار عن إياس بن خليفة. إياس بن خليفة هو الذي يخطأ في هذا الحديث. عن رافع بن خديجة أن علي أمر عمارا. مين اللي بيشيل خطأ هذا الحديث هنا هذه الإسناد أو هذا الإسناد؟ إياس بن إيه؟ إياس بن خليفة. ولهذا هذا الخبر ينكره حتى إياس بن خليفة يجهله ابن عدي ابن عدي يجهل إياس وهذا أو معذرة العقيلي يجهله العقيلي هو الذي يجهل إياس فممن رد هذا الحديث العقيلي وكذلك الشيخ الألباني وغيره.
أخبرنا عتبة بن عبد الله المرزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المخدوم بن أسود أن عليا أمره أن يسأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليمضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا الحديث هنا خلاص عدنا لليه عن المقدام والمقدام هو الذي ذهب أبو النضر في الإسناد سالم لأبي أمية والحديث أصله عند مسلم إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. كويس. والنضح ها هنا يفسر على إنه ليه الغسل يفسر النضح هنا على الغسل كما في الروايات ليه الروايات الأخرى.
قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا قال عن محمد بن علي عن علي قال استحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقدار نسود فسأله فقال فيه الوضوء.
خالد في الإسناد هو ابن الحارس عن شعبة قال أخبرني سليمان شعبة عن سليمان على طول لا أيوه على طول سليمان هو ليه لا مش قال سمعت منذرا هذا منذر ابن يعلى منذر ابن يعلى الثوري ومحمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه محمد ابن علي ابن أبي طالب والحديث عند البخاري ومسلم.
قال باب الوضوء من الغائط والبول قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابي فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل فقلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جانبة ولكن من غائط وبول ونوم.
طبعا في هذا الخبر يحسنه الشيخ الألباني هذا يحسنه الشيخ الألباني عاصم هو ابن بهدلة لسه مسمين حديثه من شوية ابن أبي النجود وأن حجة في القراءة إلى آخر الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها. تفضل.
باب الوضوء من الغائط قال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن مثير قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنبة ولكن من غائط وبول ونوم.
سبق معنا هذا الحديث شعبة هو ابن الحجاج عازر بن حبيش سبق معنا.
باب الوضوء من الريح قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنا سعيد عن ابن المسيب وعبد بن تميم عن عمه وعبد الله بن يزيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد الشيء في الصلاة قال له انصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.
هذا الحديث بالنسبة لإسناد سفيان هو ابن عيينة هذا سفيان ابن عيينة والإسناد هذا لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا يعني لا ينصرف إلا أن يتيقن بأنه أحدث والحديث عند البخاري ومسلم.
قال باب الوضوء من النوم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
أيضا هذا الحديث عند الإمام مسلم أبو سامة بن عبد الرحمن معمر ابن راشد وبقية الإسناد معروف.
قال أبو النعاس قال أخبرنا بشر بن يلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه ولا يدري
لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. هذا في البخاري ومسلم أيضا. أيوب في الإسناد هو من يا أخوان؟ أيوب السختياني على طول. عبد الوارث من؟ عبد الوارث بن سعيد. أحسنت. هذا الحديث زي في البخاري ومسلم. تفضل.
باب الوضوء من مس الذكر. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال انبانا مالك حوى حدثنا حارث بن مسكين قرأ عليه وانا اسمع ابن القاسم قال انبانا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر والوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان اخبرتني بصرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكر فليتوضا. قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في امارته عن المدينه انه يتوضأ من مس الذكر اذا افضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك وقلت لا وضوء على من مسه. فقال مروان اخبرتني بصرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة فلم ازل اماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فاصله الى بصرة فسأل عما حدثت مروان فأرسلت إليه بصرة مثل الذي حدثني عنها مروان.
طيب هارون بن عبد الله هذا الحمام يكنى بأبي موسى ومعن في الإسناد هو معن ابن عيسى عن ابن القاسم عبد الرحمن. الإسناد الذي يليه شعيب هو ابن أبي حمزة. خلاص بقية الإسناد معروف. هذا الحديث طبعا هو حديث واحد اختلف فيه العلماء وأغلب العلماء على قبوله إلا طبعا أفراد لكن من القوة بمكان. فممن رد هذا الحديث فلنذكرهم الأول لأنهم قليل ممن رده يحكى هذا عن الإمام النسائي يضعف هذا الحديث وكذلك يضعفه يحيى بن معين يرى أن هذا الحديث حديث غير ثابت. كلاهما واحد حديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ويتوضأ من مس الذكر كلاهما واحد حديث بصرة. فحديث بصرة يضعفه يحيى بن معين والنسائي وكذلك الطحاوي يضعفه وابن دقيق العيد. لكن من صححوا هذا الحديث وقبلوه ويعني قدموه على حديث طلق الآتي في الباب الذي يليه عندنا جماعة كثر منهم الإمام الشافعي وعلى رأسهم الإمام أحمد والرواية الثانية عن يحيى ابن معين. يعني يحيى ليه في الحديث ده قولين كويس الشافعي وأحمد ويحيى ابن معين وأيضا الإمام الكبير الإمام البخاري. الإمام البخاري يقبل حديث مين؟ حديث بصر. وكذلك الإمام الترمذي والبيهقي وابن عبد البر كذلك من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الهادي ومن فقهاء الشافعية الإمام النووي وكذلك البغوي وابن الملقم وطبعا الحافظ ابن حجر ومن أئمة من الأئمة أيضا الذين تكلموا في هذا الحديث وقبلوا الضياء المقدسي وابن الهمام والزبيدي وكذلك أغلب معاصرين على قبوله زي الشيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ أحمد شاكر الشيخ مقبل كل يقبل هذا الحديث. مغلطاي في شرح ابن ماجه توقف فيه وقد اختلفوا في تصحيح وتضعيف ولم يقضي فيه بشيء. فالذي يظهر أن هذا الحديث مقبول والله أعلم.
ما باب ترك الوضوء من ذلك. قال أخبرنا هناد عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبي قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه. فلما فر الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مثل ذكره في الصلاة؟ فقال قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟
نعم، المضغة ما يمضغ في فيه الإنسان، يعني قطعة كويس مضغة إيه؟ قال ولا هو إلا مضغة منك أو بضعة بضعة منك بالفتح هكذا، يعني قطعة منك. طبعا تكلموا في إسناد هذا الحديث من رواية قيس بن طلق بن علي عن أبيه، ورده يعني جماعة من العلماء الإمام الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم كبار الأئمة على رد هذا الحديث. مين؟ زي ما قلت الإمام الشافعي وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم الأئمة وكذلك الدارقطني والبيهقي والإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والضياء المقدسي ومن أصحابنا الإمام البهوتي أيضا يرد هذا الحديث. تمام، و يعني من أجل الإنصاف أيضا ومن العلماء ولا تناقض، يعني بعض العلماء بيصحح الحديث اللي فات والحديث ده برضه ويجمع بينهما أو يقول بالنسخ إلى آخره. فممن قال بهذا الإمام الترمذي، ظاهر كلام الإمام الترمذي هو بيقبل كمان حديث مين؟ حديث طلق بن علي والطحاوي، ومعذرة ابن حزم والإمام ابن حزم والطحاوي أيضا، نعم الطحاوي وابن حزم وابن دقيق وابن عبد الهادي، وإحنا قلنا ابن عبد الهادي وابن ملقن بيصححوا الحديث اللي فات، وابن ملقن أيضا يصحح هذا، والعيني والحافظ ابن حجر الشيخ الألباني، بس بيجمعوا بقى بين الحديثين، لأن الحديث الأول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، الحديث الثاني بضعة منك، فإذا اللي هيصحح أي باب ويضعف الثاني خلاص الحكم ظاهر، فضعفت حديث إنما هو بضعة منك يبقى مس الذكر ناقض، إذا ضعفت الحديث الأول يبقى مس الذكر ليس بناقض. لكن لصحح الاثنين هيعمل ايه؟ اما ان يذهب الى النسخ فيقول بان انما هو بضعة منك منسوخ، واما ان يقول بماذا؟ بالجمع بينهم، بالجمع بينهم بان المقصود بالشهوة عدم الشهوة، من مس ذكره، بعض الناس يقول لكم مس ذكره من وراء حائل، من وراء حائل، يعني على اشياء كثيرة في الجمع بين الحديثين، وده يسمى علم ايه يا اخوانا؟ احسنت، مختلف الحديث، هذا مختلف الحديث. يعني ايه مختلف الحديث؟ عندنا حديث من مس ذكره فليتوضا انما هو بضعة منك، ظاهره الاختلاف، عشان كده تلاقي الطحاوي يعني ليت اخواني يرجعوا في هذا الحديث لمشكل الايه الاثر للطحاوي، عشان بس تاخد فكره قليله بس كده، فترجع تشوف الإمام طحاوي حاول يجمع بين الحديثين بأي صورة، وبخاصة في هذا الكتاب الحافظ ابن حجر جمع، أغلب الشراح بيجمعه، لكن عاوز كتاب متخصص في هذا الباب. وأظن تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة أظنه تعرض له أيضا، ارجع إلى هذا عشان بس تشوف وتقتحم علم مختلف الحديث فتبقى فاهم الموضوع في الجامع إزاي. خلاص، ده الخلاف في حديث بصرة وفي حديث طلق. تفضل يا محمد.
باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة، عن عائشة قالت أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وأنا لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.
هذا الخبر شعيب عن الليث، هذا شعيب من؟ هذا شعيب ابن الليث، صح ولا ايه؟
نعم.
ها؟ جده شعيب ابن فلان، شعيب ابن عبد الملك ابن الليث ابن سعد، فيما أصبر وتراجع هذه. قال أخبرني ابن الهاد، من ابن الهاد؟ ها؟ ابن الهاد هذا يزيد، قلنا قبل كده يزيد ابن عبد الله ابن ايه؟ ابن أسامة ابن الهاد، شايف منسوب لمين؟ ده مش جد، ده جده العاشر ده ولا ايه؟ ينسب الى شوف يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. طيب هذا الحديث يقبله ابن عبد الهادي ويقول إسناد صحيح كما في تنقيح التحقيق. كذلك الحافظ ابن حجر تكلم عليه في التلخيص وصحح هذا الإسناد، وابن دقيق أيضا في الإمام، وكذلك الزيلعي الشيخ الألباني. فالحديث الظاهر أنه خبر مقبول.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد.
طيب هذا الحديث عند البخاري، ويحيى في الإسناد هو القطان، وعبيد الله وابن عمر ابن حفص.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
أبو النضر هو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية، والحديث هذا عند البخاري ومسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
أبو أسامة هو حماد بن أسامة، والحديث عند مسلم.
قال باب ترك الوضوء من القبلة. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء.
طيب شوف كلام نفيس جدا لأبي عبد الرحمن. خلينا نقول الأول سفيان في الإسناد، يحيى بن سعيد هو من؟ القطان. سفيان هو الثوري، أحسنتم. أبو ورقاء هذا اسمه عطية ابن الحارث، أبو ورقاء هو عطية ابن الحارث. أبو روق، نعم معذرة، أبو روق عطية ابن الحارث، وإبراهيم ابن يزيد طبعا التيمي عن عائشة. إبراهيم لم يدرك عائشة. يقول النسائي ليس في هذا الحديث أحسن من هذا الحديث، يعني هو ده أجود شيء وإن كان مرسل. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة، كويس. هو عروة خلي بالك ثابت ثابت هذا لما روى عن عروة أنكر في رواياته عن عروة حديثان. هذا الحديث كويس اللي هو إيه؟ حبيب بن أبي ثابت عن عروة أنكر عليه حديث كان يقبل وهو صائم، والحديث الآخر حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. يبقى رواية حبيب عن عروة عن عائشة فيها مناكير، من أشهرها هذه المتابعة ليه حبيب عن عروة عن عائشة، عشان أنت ممكن تجيب رواية حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة وتجعلها إيه متابعة، صح ولا؟ مش قلنا الحديث الأول، ركزوا معي يا إخوانا، الحديث الأول قلنا إبراهيم لم يسمع عن عائشة، صح؟ ده حديث مرسل ولا لا؟ نروح جايبين الحديث اللي بعد اللي هو رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ونجعلها إيه تابع. لا بس خلاص كويس جدا نصحح الحديث، لكن هذا يعني ليس بصحيح، عشان كده تعرف برضو العلماء لا يصححون بالشواهد والمتابعات بهذه الصورة، لا لابد أن تكون المتابعات صالحة لأن تعتضد وصالحة أنها توضع في هذا الباب، وإلا فهناك شواهد ومتابعات قد تزيد الحديث ضعفا ووهنا ولا تجعله ثابت أو صحيح. وهذا الحديث رده جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك الترمذي، ويذكر عن يحيى الخطان أيضا أنه يعل هذا الحديث ويضعفه. ممكن يحيى الخطان رويه كويس، يحيى الخطان رويه نفسه يعله ويضعفه. وكذلك كذلك الإمام أبو داود مثلا صاحب السنن أيضا يرد هذا الحديث، والإمام الكبير الدارقطني ومن بعده البيهقي وابن عبد البر، والإمام البغوي، وكذلك من فقهاء الحنابلة الإمام ابن قدامة يضعف هذا الحديث ويرده، وأيضا الضياء المقدسي وابن عبد الهادي، والإمام النووي والذهبي، كثير من العلماء على رد هذا الحديث. أيضا يرده ابن الأسير، ومن المتأخرين أيضا ابن العربي والحافظ ابن حجر وغيرهم. طبعا هنا احنا كل ده بنتكلم عنه، كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا هو المقصود. نتكلم الاحكام هذه مصب عليه على هذا. وطبعا انكر عليه الحديث اللي ايه، حديث تصلي وان قطر، ده جه طبعا مش تبعنا، ده مش هنصفر فيه ليه في الكلام. وتنبه هنا علة أخرى أشار لها ابن دقيق. أنت دلوقتي بتقول إيه؟ حبيب بن أبي ثابت، تركز معايا في دي. حبيب بن أبي ثابت عن مين؟ عن عروة. عن مين؟ عروة مين؟ غلط. شايفة؟ هي أكيد أنت، أنا أنكرش عليك، عروة عن عائشة. عروة مين؟ ابن الزبير. هذه الجادة صح ولا؟ لكن هذا عروة يسمى عروة المزني، وهو راوي المجهول، وليس هو عروة ابن إيه؟ ابن الزبير. شايف؟ فكده في علة، هذا لا يصلح أصلا. يعني تجيب إسناد مجهول وتروح حاطه مع المرسل. عشان كده الإمام النسائي ما فرحش بمين؟ حبيبنا أبي ثابت عن عروة عن عائشة. لا، مع إن لو ده عروة بن الزبير وحبيب كان ممكن يبقى أحسن من رواية مين؟ إبراهيم التيمي عن عائشة، لأن دي مرسلة صح؟ لكن قال لك لا، المرسل ده إذا قارنته باللي مروي في الباب، لا ده المرسل ده إيه؟ أحسن واحد، أحسن واحد فيهم. عشان كده ده حديث يعني فيه هذه العلة. بعض العلماء شايف اللي لا دي مش عله، وان الخبر ده حتى بيصححه ساعات ابراهيم عن ايه؟ عن عائشه، يقول لك عادي ده عاصرها الى اخره. من هؤلاء ائمه كبار برضه الطبري، لمن الطبري شايف الحديث هذا صحيح، وكذلك الامام الذهبي في القول الثاني له ايضا، والزيلعي والصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين حتى، ويعني كل هؤلاء على أنه خبر إيه؟ خبر مقبول لا إشكال فيه. كان يقبل بعض أزواج ثم يصلي ولا يتوضأ. وأيضا يبقى كده العلة الأولى يا إخوانا الإرسال، العلة الثانية عروة، ده عروة مين؟ عروة المزني. العلة الثالثة أن هذا الحديث متنه خطأ، متنه إيه؟ خطأ. والصواب أنه كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وهو إيه؟ وكان أملككم. شايف الحديث؟ أصل هذا الحديث إيه؟ أنه كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم ليربي. ده حديث عائشة صح ولا لا؟ فليس في متن هذا الحديث أيضا فيه إشكالية أنه كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ويتوضأ، هذا خطأ. يبقى ثلاث علل في هذا الحديث يعني تجعلنا نقول أن هذا الأمر يعني مردود. وكلام الإمام النسائي هنا ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن أنه أدرك هذا الخلاف واطلع عليه ويعلم إشكالاته. قال باب الوضوء.
قال باب الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قرد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار.
طيب طبعا توضأ مما مست النار ده خلاص عند مين؟ عند الإمام. أصله عند مسلم. كويس؟ عند مسلم. أصله عند مسلم. وطبعا هيأتي له روايات كثيرة الآن هترد على إيه؟ على ما سبق عند مسلم. من يعرف بهذا الإسناد يا خم؟ من يعرف بهذا؟ أقول إسحاق بن راهوية، إسماعيل بن علي، أحسن، عبد الرزاق بن أمام الصنعاني، معمر، معمر بن راشد. أحسنت، أحسنت ما شاء الله، كويس جدا. الحديث زي ما قلت لك عند مسلم، وكل اللي هيأتي ده شواهد له، في بعضها كلام لكن يعني متن الحديث ثابت. فضل.
قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قرد أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مست النار.
هذا الزبيدي ومحمد بن الوليد، نعم، عند مسلم.
قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر، وهو ابن مضر قال حدثنا قال حدثني أبو أبي عن جعفر.
طبعا أبو بكر بن مضر ده مش موجود عندنا، هذا التعريف مش موجود عندنا. عن جعفر بن
ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارد قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها أقط فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مسة النار.
طيب يبقى ظاهر الكلام هنا أي حاجة حطتها على ليه؟ على النار اللي أنت لابد أن تتوضأ إذا أكلتها. وهيأتي معنا الآن أن هذا الحكم منسوخ، كان في بداية ليه؟ الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ، وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست ليه؟ النار. وأسوار أقط، الأقط زي ما قلت لك نوع من اللبن الذي يجفف ويأكلونه.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حصى فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من مسة النار.
هذا الحديث عند الإمام مسلم أيضا.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال
لا هذا ليس عند مسلم، هذا حديث صححه الشيخ الألباني، نعم، هذا صححه الشيخ بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد. تفضل.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مسة النار.
هنا من مسند أبي هريرة بهذا الإسناد، وابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم، ويحيى ابن جعدة ابن هبيرة، يحيى ابن جعدة ابن هبيرة، والحديث هذا يقبله يصححه أبو نعيم الشيخ الألباني.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القارئ عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما غيرت النار.
من مسند أبي أيوب هذا يقبله الهيثمي وكذلك الشيخ الألباني، عمرو بن علي الفلاس، محمد بن بشار بندار، وسبق وقت الإسناد.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي وابن عمارة بن أبي حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طرحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار.
أما يحيى بن جعدة ده المخزومي، والحديث من مسند أبي طلحة أيضا أصله في مسلم.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما أنضجت النار.
عن أبي بكر ابن حفص، هذا عبد الله ابن حفص ابن عمر، وابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص تنبه، وابن شهاب الزهري عن ابن أبي طلحة قيل عبد الله ابن أبي طلحة، ده أخو أنس طبعا من مين؟ من أمه، أخو أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من أمه، عن أبي طلحة، نعم.
قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خرج بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسجد النار.
محمد في الإسناد هو ابن حرب حمصي والزبيدي قلنا محمد بن الوليد.
قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس بن شريك ابن شريق ابن شريق أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مسة النار.
نعم مثل الذي قبله.
قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد الأقرسي أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له شرب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار.
نعم مثل الذي قبله أيضا. ثم يأتي الآن يبقى منهج الإمام النسائي يأتي الأول بالحديث المنسوخ ثم يضيعه بماذا بالناسخ وإحنا بنقرأ هنشوف هل يخالف في هذه الطريقة أم لا. باب ترك الوضوء مما غيرت النار يعني مست النار.
قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن زينب بنت عن زينب بنت أم سلمة أم سلمة عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء.
نعم فجاءه بلال هذه زيادة من بعض النسخ والذي عندنا أكل كتفا فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء والحديث من مسند أم سلمة يصحح الشيخ الألباني والشيخ مقبل ويحيى في الإسناد هو القطان. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة.
طبعا خالد في الإسناد هو ابن الحارث أبو عثمان ومحمد بن يوسف هذا الكندي. نعم هذا محمد بن يوسف الكندي.
حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
جنبا مشويا جنب الشاي أو نحو ذلك ولم يتوضأ. كل هذه أحاديث ناسخة لماذا؟ حز عند مسلم ناسخة للباب الذي قبله.
قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال شهدت الرسول صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
ابن يسار سليمان والحديث في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار.
طيب عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش أبو الحسن الحمص قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كثير قال سمعت جابر كان آخر أمر من الرسول ترك الوضوء من ترك الوضوء من مسة النار. هذا السياق عن جابر غلط. هذا السياق طبعا المتن فيه إشكال سبق مثله صح لكن هذا السياق عن جابر خطأ وإنما الصابي كان آخر أمر من الرسول ترك الوضوء من مسة النار يخطئه أبو حاتم وإنما هو كما قال أبو حاتم هذا حديث مضطرب المتن إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. يقول هكذا رواه الثقات عن ابن المنكدر. وأما أنه كان آخر الأمرين هكذا هذا بالمعنى كويس. وحديث جابر هذا يعني معناه في البخاري يعني معناه فين في صحيح البخاري وفيه وقد سئل عن الوضوء مما مست النار فقال إيه فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليل فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلى آخره ثم قال إيه ثم نصلي ولا نتوضأ. شايف إن متن الحديث برضو لابد أن نعطيه نظرا. كان آخر أمرين الصواب عن ابن المنكدر أنه أكل كتف الشاس ثم قام إلى الصلاة وتوضأ. قال باب المضمضة من السويق. أكل إذا أكل الإنسان بعض الأكل يجد فيه دسما أو نحوه يسن له أن يتوضأ.
قال أخبرنا محمد بن سلمة أو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سعد بن رمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء
مكان اسم مكان
وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسوق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمض ثم صلى ولم يتوضأ.
طيب هذا الحديث أيضا عند البخاري وفيه ثم دعا بالأزواد يعني أطعمة الناس كل إنسان معه طعام فلم يؤت إلا بالسويق نوع من الأكل هم كلهم معهم نوع واحد فأمر به فسرية يعني نجيب قليل من الماء ونضعها عليه حتى نلده قال فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض شايف وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ أيضا ده مفيد في اللي قبله ولا مش مفيد فين هم وضع عليه نارا أو نحو ذلك فسرية ممكن تفهم التسرية بأنه أقاد عليه نار نحو ذلك هذا محل بحث ثم صلى ولم يتوضأ الشاهد منهم فتمضمض وتمضمضنا. قال باب المضمضة من اللبن.
قال أخبرنا خبير قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما.
الليث هو ابن سعد عقيل بضم العين هو ابن خالد الزهري معروف عبيد الله بن عبد الله هذا ابن عتبة ابن مسعود والحديث عند الجماعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه.
قال باب غسل الكافر إذا أسلم قال أخبرنا عمرو بن علي قال
طيب أنت ما قرأت أخبرنا عمرو بن علي أنت عندك كده باب غسل الكافر
قال ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر
لا ما في غسل الكافر اقرأ هذا الأول أخبرنا عمرو وأنا أقول.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
طيب هنا في ما بعده بوب عندك
تقديم غسل الكافر إذا أسلم إذا أراد أن يسلم
لا عندك باب ثاني في الحديث اللي جاي ده
نفس الحديث لا.
طيب باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه عمرو بن علي الفلاس يحيى القطان سفيان الثوري الأغر بن الصباح كما عرفه عن خليفة ابن حصين خليفة ابن ايه ابن حصين ابن قيس تنبه خليفة ابن حصين ابن قيس ابن عاصم جده يعني روايته عن جده خلي بالك تكلم عليها بعض العلماء فقالوا خليفة بن حصين ابن قيس ابن عاصم روايته عن جده منقطعة يبقى كده في إشكالية في هذا الحديث ومن أجل هذا يرده ابن القطان ابن القطان كما حكى عنه صاحب تحفة التحصيل أنه قال فيه خليفة ابن حصين أو معذرة ابن حصين نعم ابن حصين ابن قيس وروايته عن جده منقطعة ما يهمش عنه لا يستطيع أن أقول أخبارنا وحدث فخليفة ابن حصين ابن قيس إلى آخره وأيضا ممن تكلم في هذه الرواية الإمام ابن العربي الإمام ابن العربي في عارضة الايه في عارضة الأحوزي عندك إشكال احنا قلنا خليفة ابن في إشكال ما خليفة ابن حسين ابن قيس كويس قيس ده جد خليفة صح جده عن قيس هو لم يسمع من جده فهذه الرواية روايته منقطعة فيها إرسال ما هو ايه الفارق بين التدليس والإرسال التدليس ان قيس ده يكون مين يكون انا سمعت منه اشياء لكني دلست في هذا الحديث لم أسمعه منه أما الإرسال لم أسمع منه أصلا فإذا قلت عن لا تقل تدليس يعني فين التدليس أنت عارف أني لم ألتقي به أصلا إنما أرسلت عنه لكن بعض العلماء يقبله بحيثيات أخرى أصلا فأمره النبي أن يغتسل أمره هذه الأمر هو ده اللي فيه كلام هو ده اللي يتكلم فيه العلماء من أجل هذا الحديث وإن كان ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي والبغوي والحافظ ابن حجر كل هؤلاء يقبلون هذا الحديث من ابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وضف البغوي والحافظ ابن حجر على قبول هذا الحديث أو على تحسينه. كويس. طيب هذا بالنسبة إلى هذا الحديث والظاهر اللي به انقطاع. باب عندنا بقى باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. أخبر ماشي.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة.
خلي بالك هنا شوف قتيبة هذا واحد ليس هذا الثاني سعيد بن أبي سعيد هذا الثالث أبو هريرة هذا الرابع الرباعيات هذه من أعلى هذا من أعلى الأسانيد عند من النساء.
أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة بن أثال الحنفي
ابن أثال
الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خائلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشر صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر مختصرا.
طبعا مختصر الرواية مختصر إنها أطول من هذا. سعيد بن أبي سعيد في الإسناد هو المقبوري وسمامة ابن أثال يكنى بأبي أمامة حنفي انطلق إلى نجل مقصود ماء ذهب ليغتسل قريب من المسجد إلى آخره. هو الذي اغتسل كويس هو الذي ذهب لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله عارف هذا. فالشاهد أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم وأما الأمر أمره أن يغتسل هذا يعني فيه انقطاع كما مر. باب الغسل من مواراة المشرك.
قال أخبرنا محمد بن مثنى عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي
ثمامة. مواراة المشرك يعني إذا دفن الإنسان واحد كافر يذهب فيغتسل. شوف الحديث.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فوري قال إنه مات مشركا قال اذهب فوري فلما واريت رجعت إليه فقال لي اغتسل.
هذا في البخاري ومسلم مختصر هذا الحديث وأبو إسحاق في الإسناد هو السابع.
قال باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبي الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل.
طيب الحديث هذا عند البخاري ومسلم وأبو رافع في الإسناد هو نفيع إذا جلس بين شعبها الأربع مقصود القدمان واليدان ثم اجتهد وفي لفظ جهدها يعني وقع العلاج فيها فقد وجب الغسل. هذا عند البخاري ومسلم. إذا التقى الختانان المقصود بالالتقاء هنا أن يتجاوز ختان الرجل ختان المرأة وليس هو المس فقط.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني وقال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد.
طيب الحديث هذا متن معروف لا إشكال لكنه خطأ. هذا الخبر كمتن نقول هذا متن إيه؟ صحيح يصححه ابن حبان والعيني وكذلك الشيخ الألباني الشيخ شعيب كمتن لكن كإسناد هو إسناد خطأ معلول. لماذا؟ عبد الله بن يوسف هذا التنيسي شيخ مين ده؟ شيخ الإمام البخاري. قال أخبرني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. طيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بعدين أشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة الإمام النسائي يقول هذا خطأ الصواب أشعث عن مين؟ عن الحسن عن أبي هريرة وشعبة يقول روى الحديث عن شعبة النضر ابن شميل وغيره كما رواه خالد. كويس. المقصود خالد مين؟ خالد بن الحارث في أول الإسناد لأنه قال شعبة قتادة الحسن أبي رافع أبو هريرة. كويس. ده بيقول لك الحسن. طب ممكن نقول طيب خالد بن الحارث لعله أخطأ والصواب ما رواه عيسى بن يونس عن قال حدثني أشعث إلى آخره. نقول لا, ده الإيراد يعني الذي قد يرد على هذه على هذا الإسناد الأول. فأجاب الإمام وقال إيه؟ النضر بن شميل وغيره أيضا تابعوا خالد بن الحارث على هذه الرواية, فرووه عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة, المتن ثابت صحيح. باب الغسل من المني.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع بن الربيع عن حسين بن قبيص بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل.
فضخت الماء يعني أخرجته بشدة, ولا يكون هذا إلا بالمني. والركين ابن الربيع الفزاري في الإسناد, والحديث في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن ابن عميلة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل.
سبق معنا وزائدة في الإسناد وابن قدامة وأبو الوليد هشام بن عبد الملك أبو وليد الطيليسي طبعا. قال باب غسل
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال إذا أنزلت الماء فلتغتسل.
هذا الحديث عند مسلم وعده ابن سليمان وسعيد هو ابن أبي عروبة وقتادة ابن دعامة.
قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدية عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فقلت لها أف لك أوتر المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟
حديث أيضا عند مسلم والزبيدي هو محمد بن الوليد. وتربت يعني تعلق بيدك التراب, وهي كلمة تقال للزجر عند يعني من ينكر على إنسان شيء. فمن أين يكون الشبه يعني ماء المرأة وماء الرجل يجتمع فما غلب كما جاء في بعض الحديث يكون الشبه.
قال أخبرنا شعيب بن يونس قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد.
يحيى هو القطان وهشام هو ابن عروة. وطبعا قول أم سلمة أتحتلم المرأة فقيل إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه من الشيطان, ويعني قيل أتحتلم المرأة يعني هل تذكر المرأة مثل هذا في يعني للرجال أو نحو ذلك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ففيما يشبهها الولد فأثبت هذا. تقول هل على المرأة غسل إذا احتلم؟ قال نعم. يبقى المرأة مثل الرجل في هذا, إذا رأت ماء فعليها أن تغتسل. زي ما قلت يحيى في الإسناد القطان وهشام هو ابن عروة, والحديث في الصحيحين.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل.
حجاج هو ابن محمد المصيصي, شعبة بن حجاج. عطاء الخرساني يهم أحيانا يهم وكذلك يدلس, فهو جعل المسند الحديث من مسند خولة بنت حكيم, ومتن الحديث له شواهده والشيخ الألباني يعني يقبله. باب في الذي يحتلم ولا يرى الماء.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء
يعني ماء الاغتسال من الماء الذي يدفعه ويخرج من الإنسان يعني إذا أمنى. وهذا الحديث يقبله ابن عساكر وكذلك العيني والشف الألباني والسيوطي فهو حديث ثابت صحيح ولكنه خبر منسوخ نسخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. باب ماء الرجل وماء المرأة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه.
نعم هذا الحديث عند الإمام مسلم وعبدة في الإسناد هو ابن سليمان وسعيد هو ابن أبي عروبة وسبق تقسيم أحاديث هؤلاء الأئمة. أكد الآن في ذكر الاغتسال من الحيض وأحاديث الحيض يعني يتبقى قليل من الوقت على صلاة المغرب وهو وقت إجابة في هذا اليوم فأسأل الله عز وجل في يوم الجمعة طبعا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات ونقف هنا في سنن النسائي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.